السبت مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. ملايين الإيرانيين يحيون الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية. الرئيس الإيراني يؤكد تمسك بلاده بشعار لا شرقية ولا غربية في السياسة الخارجية، مشددا على رفض الهيمنة. قادة الدول العربية والعالمية يبعثون برسائل تهنئة إلى الرئيس الإيراني بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. تفاصيل النشرة. أحيا الملايين من الإيرانيين اليوم مراسم الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية المباركة بقيادة الإمام الخميني قدس سره الشريف. وشهدت العاصمة طهران وجميع المدن الإيرانية مسيرات بالسيارات والدراجات النارية دون تنظيم مسيرات راجلة نظرا لظروف تفشي مرض كورونا وضرورة الالتزام بالتوصية الصحية اللازمة لمنع الإصابة به. وتوجهت المسيرات في طهران إلى ساحة الحرية في الوقت الذي امتلأت الشوارع الإيرانية صباح اليوم بالمسيرات ملايين إحياء للذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات والتغريدات المهنئة بهذه المناسبة المباركة التي هزت المنطقة والعالم. حول احتفالات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في مدينة مشهد المقدسة، نستمع إلى التقرير التالي.
حفلات على مدار 10 أيام توجت اليوم بمسيرات النصر أجريت عبر المركبات والدراجات النارية ذكرى تحقيق إرادة الشعب الإيراني في تبديل النظام الملكي بالجمهوري وتغيير سياسات البلاد من تابع للغرب وصديق لإسرائيل إلى بلد حر ومستقل ومقاوم.
إنه عيد استقلال البلاد والمناسبة الأهم في بلادنا، شاركت مع أسرتي كي نفرح معا بهذا العرس الوطني.
مهما كانت الظروف وكيفية المشاركة فلم نتخلى عن الحضور والتواجد لإبراز فرحتنا.
في مشهد حيث المدينة الحاضنة لمرقد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، والتي شكلت نقطة فارقة في تضييق الخناق على شاه إيران وأعوانه، كما كانت الحاضنة الأولى للكثير من رجال الثورة ومفكريها، على رأسهم قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، تشهد اليوم احتفالية بهيجة حضرها سكان المدينة وزوارها معا.
الظروف صعبة، ولكن مع مراعاة الإجراءات الاحترازية شاركت مع أهلي بهذه الذكرى كي تكون رسالتنا واحدة خلف قائدنا.
منذ 43 عاما بقي شارع الإمام الرضا بمسيرات النصر شاهدا على تضحيات الثوار الذين سالت دماؤهم هنا، فسقت شجرة ثورة إسلامية إيرانية ملهمة للمقاومين ومساندة المستضعفين.
أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي تمسك الجمهورية الإسلامية بشعار لا شرقية لا غربية في السياسة الخارجية، مشددا على رفض الهيمنة والتمسك بمبادئ الاستقلال. جاء ذلك بكلمة للسيد رئيسي خلال الاحتفال في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، وصف فيها الثورة بأنها انتفاضة شعبية وليست طبقية، مشيرا إلى تطلعها إلى العدالة ونبذ الظلم والفساد. وأضاف الرئيس الإيراني أن تطور البلاد رهن بالوحدة الوطنية، مبينا أن الحكومة تعمل على تذليل المشاكل الاجتماعية والمعيشية التي يعاني منها الشعب الإيراني بسبب الحظر الأمريكي. بعث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اليوم برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي بمناسبة اليوم الوطني الإيراني. كما بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن آل زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى السيد رئيسي. بعث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام عليوف رسالة تهنئة لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي بمناسبة الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية. وجاء في رسالة التهنئة للرئيس الأذربيجاني إلهام عليوف: عزيز الرئيس، بالنيابة عني وعن شعب جمهورية أذربيجان أهنئكم وجميع أبناء الشعب الإيراني العزيز بحلول العيد الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وصرح أن العلاقات بين أذربيجان وإيران سوف تتطور وتتعزز من خلال الجهود المشتركة لصالح البلدين. بعث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله السيد إبراهيم رئيسي بمناسبة الذكرى السنوية 43 لانتصار الثورة الإسلامية المجيدة. كما بعث رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمن برقية تهنئة للرئيس الإيراني بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، مؤكدا رغبة بلاده بتوسيع العلاقة الثنائية في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين. من جهته هنأ رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي بذكرى انتصار الثورة الإسلامية المجيدة. كما هنأ رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في الذكرى السنوية 43 لانتصار الثورة الإسلامية. وأكد أن إيران تحقق الازدهار وتتغلب على الصعوبات. أكد السفير الإيراني لدى العراق إيراج مسجدي أن الجمهورية الإسلامية تمد يد العون لجميع الدول بكل مصداقية وجدية. جاء ذلك بكلمة لمسجدي خلال مراسم الاحتفال بالذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية في بغداد، أشار خلالها إلى التقدم الملحوظ التي تشهده الجمهورية الإسلامية على كافة المستويات مقارنة بالماضي. وشدد السفير الإيراني على أهمية دعم الروابط الثنائية بين طهران وبغداد، لافتا إلى التعاون العسكري الإيراني مع الوحدات العراقية وقوات الحشد الشعبي في مكافحة جماعات الإرهاب. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 5 فلسطينيين عند منطقة باب القطانين قرب أبواب المسجد الأقصى المبارك. إلى العناوين مجددا. ملايين الإيرانيين يحيون الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية. الرئيس الإيراني يؤكد تمسك بلاده بشعار لا شرقية ولا غربية في السياسة الخارجية، مشددا على رفض الهيمنة. قادة الدول العربية والعالمية يبعثون برسائل تهنئة إلى الرئيس الإيراني بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. في أمان الله. We'll be right back.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأرحب بكم أيها الأحبة مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع، الذي نتناول فيها خروقات القوى الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية للتشريعات الدولية التي كانت طرفا أساسيا في سنها، ولكن لأهداف وغايات لتمرير مصالحها، إلا أن تعاطيها مع هذه القوانين بشكل انتقائي ومراوغ وطبقا لمصالحها، وتعتمدها كسلاح ضد الدول والشعوب المستقلة التي تريد أن تعيش حرة بعيدة عن منظومتها الإمبريالية والاستعمارية، وهي قامت بشن حروب من أجل ذلك. في حلقة اليوم أيها الأحبة نتناول واحدة من هذه الانتهاكات الفاضحة التي تستخدمها اليوم الولايات المتحدة ضد إيران وضد دول مستقلة أخرى، لا لشيء وإنما بسبب عدم تماشي إيران وهذه الدول مع الرغبات الشيطانية والاستعمارية لواشنطن وحلفائها، وهي الحظر الدوائي على إيران. عنوان هذه الحلقة: الحظر الدوائي على إيران من منظور القانون الدولي. كونوا معنا. بسم سيداتي أنساتي سادتي، استهدفت العقوبات الأمريكية غير القانونية صحة الإيرانيين ورفاههم، ورغم أن الحكومة الأمريكية والمسؤولين الأمريكيين وردا على الانتقادات الواسعة النطاق والعالمية لتأثير العقوبات على تعطيل نظام الرعاية الصحية في إيران، زعمت الحكومة الأمريكية والمسؤولون دائما أن العقوبات لا تشمل التجهيزات الطبية أو الأدوية المعدات الصيدلانية، وأنها لا تمنع إرسال المساعدات الطبية، بينما تتحدث المنظمات المحلية وحقوق الإنسان عن دور وتأثير العقوبات الأمريكية في تعطيل نظام الرعاية الصحية الإيراني ووضع القيود أمام وصول الأدوية إلى إيران. الحقيقة أعزائي الكرام هي أن العقوبات أدت إلى افتقار المواد والمعدات التي يستخدمها الأطباء للجودة العالية بسبب عدم التواصل مع الشركات التي تبيع معدات طبية عالية الجودة، وأيضا أن العقوبات إلى جانب متغيرات أخرى أدت إلى عدم ارتقاء الخدمات في المستشفيات وعدم الحصول على المستلزمات العلاجية والتجهيزات الطبية بأسعارها الطبيعية، حيث أصبحت التكاليف العلاجية باهظة الأثمان بسبب استنزاف الميزانية وصرفها على تأمين الأدوية الذي يعتبر الحاجة المبرمة. ولأن العديد من أساسيات التجهيزات لعلاج السرطان بما في ذلك تجهيزات الطب النووي والعلاج الإشعاعي هي في عداد السلع ذات الاستخدام المزدوج، فإنها أصبحت تحت رحمة الحظر، وأيضا يشمل الحظر قطع الغيار للتجهيزات القديمة الموجودة وهي مستهلكة إلى حد كبير وتفتقد إلى الجدوائية اللازمة في البلاد، ويشمل أيضا البرمجيات الخاصة بتشغيلها بسبب هذا الاستخدام المزدوج. لذا يمكن القول إن الحظر، خاصة الحظر الثانوية للبنوك والمصارف والشركات الإيرانية، كان العامل الأكثر تأثيرا على عملية العلاج والصحة والسلامة الاجتماعية للإيرانيين طيلة السنوات الأخيرة. لا نزال معكم أعزائي الكرام من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم مشرعون بلا شرعة تحت عنوان الحظر الدوائي على إيران من منظور القانون الدولي. مستمعي الأفاضل، هناك أدلة قوية على أن العقوبات الأمريكية كان لها تأثير سلبي واضح على وصول المواطنين الإيرانيين إلى الأدوية والعلاج والمعدات الطبية، وبالتالي فقد كان لها آثار مدمرة وسلبية على مجموعة واسعة من الحقوق المتعلقة بالصحة والحياة للإيرانيين، وغالبا من خلال حرمان المواطنين الإيرانيين الوصول إلى الأدوية الحيوية فقد انتهكت حقهم في الحياة والصحة، وهذا الحق الذي هو من أبسط حقوق الإنسان، مثله مثل الحقوق الأخرى المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي يقف عليها حق الحياة، ولا يمكن تجاهله حتى في الحالات الطارئة. نتيجة للحظر المفروض على إيران وخاصة البنك المركزي، وكذلك معاقبة بعض البنوك والمؤسسات المالية من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، أصبحت شبكة الأدوية الإيرانية وتبعا لذلك صحة وعلاج المرضى الإيرانيين في حالة من الفوضى. وتبعا لهذا الحظر فإن القطاع الخاص بالعلاج والسلامة الإيرانية يواجه عدة تحديات، منها زيادة أسعار الأدوية بسبب ارتفاع أسعار صرف العملة والانخفاض الحاد في قيمة الريال الإيراني مقابل الدولار والعملات الأخرى، والمزيد من النقص في بعض الأدوية بسبب انسداد القنوات المالية واستحالة دفع ثمن الأدوية. نعم، في غضون ذلك أيها الأحبة، وعلى الرغم من تأمين وإنتاج نسبة كبيرة من الاحتياجات الصيدلانية والأدوية الإيرانية محليا، على أي حال تعود نسبة من حصة سوق الأدوية الإيرانية إلى تلك الأدوية المحددة التي تعتبر أدوية حيوية بالنسبة للمرضى من ذوي الأمراض الخاصة والمستعصية كالسرطان وما إلى ذلك، حيث يحتاجون إلى استيراد الأدوية الخاصة بهم. مستمعين الكرام، وفي هذا السياق هناك إعفاء عقيم لبعض المواد والسلع الإنسانية بما فيها الأدوية من العقوبات الأمريكية نظرا لوجود صعوبات وتعقيدات في تأمين تراخيص استيرادها إلى إيران، وبسبب الطبيعة الصعبة والمتشابكة لنظام العقوبات الأمريكي، ولذلك فإن الإعفاءات تكون قليلة وحتى عديمة التأثير، لأن الشركات المصنعة للأدوية والمعدات الطبية ستواجه مخاطر قانونية حتى لو تم إعفاؤها من تأمين تلك الاحتياجات الإنسانية. ولهذا السبب فإن هذه الشركات لا ترغب مطلقا بأن تخاطر وتضع نفسها في معرض العقوبات المترتبة على ارتكاب مخالفات، وبالتالي فإن هذه الاستثناءات هي في الواقع لم تكن قادرة على وقف الانتهاكات للحقوق الإنسانية للشعب الإيراني. وهكذا نفهم من كل ما ذكرناه أن الحظر الأمريكي على الدواء في إيران يشكل وجها من أكبر وجوه انتهاكات حقوق الإنسان، وتمارس أمريكا ضد الشعب الإيراني بطرق فاضحة وملتوية في نفس الوقت. فالقانون الدولي وفي أكثر من بند لا يجيز فرض حظر دوائي وعلاجي ضد الشعوب والدول، لكن واشنطن عمدت إلى ذلك، بل ذهبت إلى نقطة أبعد لكي تسد أي طريق أمام فك عقدتها من خلال اتباع نظام حظر مركب ومعقد. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه اليوم الحظر الدوائي على إيران من منظور القانون الدولي. ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. مع السلامة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، متابعي برنامج أثير الحكاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. حكاية جديدة أخرى نطرق بها أبواب مسامعكم الكريمة، راجين العلي القدير أن تستقر في قلوبكم وتنال رضاكم. تفضلوا بالبقاء معنا حتى النهاية. وجه الشيطان. كان يا مكان، في قديم الأيام والأزمان تناقل أهل الحكمة والقصص وجميل البيان قصة ملك كان في بلاطه رسام حاذق ومتمرس. كانت لوحاته تأسر العيون ورسومه تملأ الجدران في كل قصور الملك والكنائس والأماكن المرموقة. هذا الرسام لم يكن مجرد رسام، بل كان أنيس الملك وأمينه ومستشاره في بعض الأمور. في يوم من الأيام طاع طلب الملك من صديقه الرسام أن يرسم له لوحتين، في الأولى يرسم وجها يجسد الملاك، وفي الثانية يرسم وجها يجسد وجه الشيطان. تردد الرسام في قبول الطلب، لكن إصرار الملك دفعه للقبول والموافقة. بدأ الرسام البحث في كل أنحاء البلاد، وراح يجوبها شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، عمن يرى في وجهه تجسيدا للملاك، وآخر يرى في وجهه تجسيدا للشيطان، حتى وصل إلى قرية نائية، وفي بيت مزارع فقير كادح وجد طفلا في منتهى الجمال، ولا يرى في محياه إلا البراءة وطهارة الفطرة الإنسانية، فاختار وجهه تجسيدا لوجه الملاك، رسم لوحة وجه الطفل وأضاف له إضافات تقرب صورته إلى تجسيد الملاك، وهكذا انتهى من الشق الأول من المهمة التي أوكلها له صديقه الملك. لكن بقي عليه رسم الوجه الذي يجسد وجه الشيطان. اقترح عليه رئيس العساسة أن يزور السجن المركزي ويرى وجوه السجناء هناك، لعله يجد من بينهم الوجه الذي يبحث عنه. ففعل الرسام، لكنه لم يرضى أن يختار منهم وجها يمثل وجه الشيطان، لأنه وجد في جميعهم وجوه أناس مغلوبين على أمرهم، وكم كان فيهم من وجد في وجوههم البراءة والمظلومية، ولذا لم يعثر في وجوههم على الوجه المطلوب. مرت السنون تلو السنين، وعلى حين غرة مرت 30 سنة، والرسام لم يرسم لوحة وجه الشيطان. شاخ الملك وأحس بدنو الأجل، فأوعز إلى صاحبه الرسام أن عجل، فأنا أريد إنجاز لوحة وجه الشيطان قبل مماتي. عجل الرسام وراح يطوي المدن والسهول والوديان وما فيها من قرى عسى أن يجد ضالته، حتى عثر على خريبة في قرية نائية كان فيها رجل كث الشعر قبيح الوجه كريه المنظر. تنفس الرسام الصعداء لما استقر في ذهنه قناعة تجسيد وجه الشيطان في وجه هذا الرجل، فدفع له قليلا من المال مقابل أن يقف أمامه ليرسم وجهه ليكون تجسيدا لوجه الشيطان. لكن الرسام وأثناء رسمه لوجه الرجل انتبه إلى الدموع التي كانت تنهمر على خده. سأل الرسام الرجل عن سبب بكائه، فقال: أنا ذلك الطفل الذي رسمت وجهه يوما تجسيدا لوجه الملاك. الأيام والأهوال وسوء الطالع وضيق الحال حول وجهي إلى وجه شيطان. تراخت قوى الرسام فتوقف عن الرسم. عاش الرسام أشد الأيام من التوتر والضغط النفسي، فمن جانب يضغط الملك عليه ليتم لوحة وجه الشيطان، ومن جانب آخر هو لم يتوصل إلى الوجه الذي يقنعه على أنه تجسيد لوجه الشيطان. وفي خضم هذه الأوضاع أطلعه الوزير الأعظم أن رئيس العسسة قد ألقي القبض عليه بتهمة التآمر على ملك البلاد. زار الرسام السجن ليلتقي برئيس العسس، عسى أن يجد في محياه الوجه المطلوب بعد خيانته، لكنه وجد رئيس العسس يبكي بين يديه ويقسم بكل المقدسات أنها تهمة، تهمة زور وافتراء افتراه عليه الوزير الأعظم، لأنه أي رئيس العسس قد اكتشف الحقيقة وكان على وشك إلقاء القبض على الخائن الحقيقي. حدق الرسام في وجه رئيس العسس وسأله: من تعني؟ من هو الخائن إذن؟ نظر رئيس العسس في عيني الرسام وقال وهو يضغط على مخارج الحروف وقد مالت عيناه إلى الإحمرار من شدة الغضب والاستسلام لما قدرته له قادم الأيام: المتآمر هو الوزير الأعظم بذاته. ازدادت أيام الرسام شدة وتوترا بعد لقاء رئيس العسس، وراح الخوف والذهول يلف كل ساعاته. كان يشعر وكأنه محاط بالشياطين، لا يمسك بفرشاته ولا يطبع على لوحاته بشيء ولا بلون إلا وكان من الألوان والتقاسيم الشيطانية، لكنه لا يستطيع أن ينتهي إلى وجه محدد. وهو على هذه الحال أتته دعوة من الوزير الأعظم ليحضر في قصره. لب الرسام دعوة الوزير على الفور، وهناك تلقى الأوامر الصارمة من الوزير الأعظم بنفسه: إما أن ترسم وجه رئيس العسس كتجسيد لوجه الشيطان وتعيش بعد ذلك أرغد العيش وأهناه تحت سلطاننا، وإما أن تقتل شر قتلة وأنت ملوث بتهمة الخيانة والتواطؤ. رضخ الرسام لإرادة الوزير الأعظم ورسم اللوحة التي طلبها منه، فقتل رئيس العسس بتهمة الخيانة. وبعد أيام نفذ الوزير الأعظم انقلابه وقتل الملك وتربع على عرشه. وبعد يومين من وقوع الفاجعة نظر الرسام إلى المرآة فرأى الوجه الذي كان يبحث عنه منذ سنين. رسم لوحة وجه الشيطان، وكانت لوحته الأخيرة بعد أن تجرع كأسا من السم وأنهى حياته. تلك كانت نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير حكاية. شكرا لجميل إصغائكم أيها الأكارم، دمتم بألف خير وفي أمان الله.
من سحر عينيه الضياء تألقا، والبدر من نور سنائه أشرقا، والجود من فيض عطائه منهال، فهو الجواد الجود منه تدفقا.
من سحر عينيه الضياء تألقا، والبدر من نور سنائه أشرقا، والجود من فيض عطائه منهال، فهو الجواد الجود منه تدفقا.
والطير يصدح باسمه مترنما فملا ترقص شاديا مترنقا فله الدنا قد أزهرت وتزينت والكون في ذكرى الجواد تنمقا والطير يصدح باسمه مترنما فملا ترقص شاديا مترنقا فله الدنا قد أزهرت وتزينت والكون في ذكرى الجواد تنمقا. حارت عقول المادحين بوصفه فالمدح ما زاد علاه تسامقا صدق الرسول المصطفى وسليله خلقا وخلقا بالمعالي والتقى حارت عقول المادحين بوصفه فالمدح ما زاد علاه تسامقا صدق الرسول المصطفى وسليله خلقا وخلقا بالمعالي والتقى. عبق الأريج بحبه فتفتحت أزهار قلبه حتى أصبح عاشقا والروح همت في هواه وإذ به جفن المحب بعشقه قد أرقا عبق الأريج بحبه فتفتحت أزهار قلبه حتى أصبح عاشقا والروح همت في هواه وإذ به المحب بعشقه قد أرقا من سحر عينيه الضياء تألقا والبدر من نور سنائي أشرقا والجود من فيض عطائه منهال فهو الجواد الجود منه تدفقا.
هنا الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عهد الصادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين السلام عليكم. لازلنا مع دعاء العهد وهو الدعاء الذي يتلى كل صباح لتعجيل ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه والتوسل بالله سبحانه وتعالى بأن يلحق صاحب الدعاء بموكب الإمام المهدي عليه السلام ونصرته عسكريا ومدنيا. وقد عرضنا في لقائنا السابق مقطعا جديدا من مقاطع دعاء العهد حيث نحدثكم عن هذا الدعاء بحسب تسلسل موضوعاته. وكان الموضوع الجديد هو قول الإمام الصادق عليه السلام منشئ الدعاء: اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وأكحل ناظري بنظرة مني إليه. وقد تساءلنا عن دلالة هذه العبارات المشيرة إلى طلعة الإمام عليه السلام وغرته وإلى الصفة المرتبطة بالطلعة وبالغرة، وهما الصفة القائلة عن طلعة الإمام سلام الله عليه بأنها رشيدة وعن غرته بأنها حميدة. تساءلنا عن ذلك ونتجه الآن إلى الإجابة. قلنا إن النصوص الشرعية تشير إلى أن النظر إلى وجه العالم عالم آل محمد صلى الله عليه وآله بطبيعة الحال هو عبادة، فكيف بالنظر إلى الإمام المهدي عليه السلام، بخاصة وأن قارئ الدعاء قد قدم عهدا بمناصرة الإمام والاستشهاد بين يديه، فما هي دلالة النظر إليه سلام الله عليه من حيث التوسل بالله سبحانه وتعالى بأن يرينا الطلعة الرشيدة؟ إن طلعة الإمام تعني ما ظهر من الملامح ورؤي، فكما أن الشمس مثلا تظهر من الأفق وتخضع إلى الرؤية من الآخرين، كذلك يتوسل الدعاء بأن يرينا طلعة الإمام المهدي عليه السلام، حيث إن مجرد طلوعه ومجرد رؤيته يبعث في النفس سرورا وثقة وأمنا وروحا ووجدا خاصا، بيد أن الملاحظة وهذا ما نعتزم توكيده أن الدعاء أطلق صفة الرشد على طلعة الإمام سلام الله عليه، وهذه الصفة لها دلالتها وأيضا طرافتها وعمقها ونكاتها، فالرشد هو مقابل الغي. ألم يقل الله سبحانه وتعالى قد تبين الرشد من الغي؟ إذن طلعة الإمام عليه السلام ليست مجرد ملامح، بل الملامح مرتبطة بما هو حق مقابل الباطل. إن ظهور الإمام المهدي عليه السلام يقترن بظهور الحق وبخذلان الباطل وزهوقه، إن الباطل كان زهوقا، وهذا فيما يرتبط بسمة الطلعة الرشيدة. ولكن ماذا بالنسبة إلى السمة الأخرى وهي والغرة الحميدة؟ لا نطيل الحديث في هذا الجانب، بل نسارع إلى القول إن الغرة من الإمام سلام الله عليه هي غير الطلعة، حيث إن الطلعة هي الظهور لشخصية الإمام سلام الله عليه من حيث إنه غائب وظهر، أما الغرة فهي كما تقول النصوص اللغوية الوجه من الشخصية أو أوله ومعظمه، أي الملمح البارز منه وليس الملامح جميعا. إذن ثمة فارق بين الطلعة وبين الغرة، حيث إن الطلعة تعني ظهوره سلام الله عليه بعد غيابه، أما الغرة فملاحظة الملمح البارز منه وهو الوجه. لذلك وهذا ما نلفت انتباهك إليه مستمع الكريم، نجد أن الدعاء وصف الطلعة بأنها رشيدة، أي هي الحق مقابل الباطل، هي ظهور الإمام سلام الله عليه لإصلاح المجتمعات الفاسدة، بينما نجد أن الدعاء وصف الغرة بأنها حميدة أي محمودة، وهي الملمح البارز من الشخصية أو الوجه، بصفة أن الوجه هو المميز للشخصية وافتراقها عن الآخرين.
ربما أن هدف الدعاء هو أن يحدد الشخصية بعينها. نجد أنه قد انتخب الغرة ووصفها بأنها حميدة، أي محمودة من المنتظرين لرؤية الإمام عليه السلام. وهل ثمة ما يمدح ويحمد أكثر من الإمام عليه السلام وهو يتجه إلى إقامة العدل بعدما ملئت الأرض ظلما؟ والآن مستمع الكريم، إذا تابعنا سائر ما ورد في هذا المقطع الخاص بالتوسل بالله سبحانه وتعالى بأن يوفقنا أو يرينا الإمام المهدي عليه السلام بما تتضمنه الرؤية من دلالات أوضحناها الآن، نقول إذا تابعنا سائر ما ورد في هذا المقطع الخاص برؤية الإمام عليه السلام نجد فقرة ثالثة أو عبارة ثالثة هي الاستعارة التي تقول وأكحل ناظري بنظرة مني إليه. هنا نحسبك ستتساءل قائلا لقد توسل الدعاء بالله سبحانه وتعالى أن يرينا الطلعة والغرة من الإمام المهدي عليه السلام، حيث أوضحنا بأنهما رمزان لظهور الإمام عليه السلام بعد الغيبة وللتعرف على شخصيته، حيث إن الطلعة ترمز إلى الظهور والغرة إلى تعريف الشخصية. وإذا كان قارئ الدعاء قد توسل بالله سبحانه وتعالى أن يظهر له شخصية الإمام ثم أن يعرفه بملامحه، إذن ماذا يستهدفه الدعاء من التوسل بأن يكحل نواظرنا بنظراتنا حياله؟ هذا ما نجيبك عنه إن شاء الله تعالى في لقاء لاحق. ولا تحسب مستمع الكريم أن طرح مثل هذه التساؤلات لا فاعلية لها، بل العكس، إنها ضرورية ما دامت كلاما صادرا عن المعصوم سلام الله عليه، وما يصدر عنه سلام الله عليه لابد وأن يتسم بالأهمية. أخيرا نتوسل بالله سبحانه وتعالى بأن يعجل ظهور الإمام عليه السلام وأن يجعلنا من أنصاره والمستشهدين بين يديه إن شاء الله تعالى. والآن مستمعي الكريم نردد معا عبارات دعاء العهد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك باسمك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت، اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين، عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها وبرها وبحرها، وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أزره واعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك، فإنك قلت وقولك الحق، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك صلى الله عليه وآله حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه، واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله، واجعله اللهم ممن حصنته من بأس المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
أئمتي وسادتي اثنا عشر، سفينة فيها النجاة للبشر. قال الرسول إن ركبتم بها نجوتم يوم الحساب من سقر. أئمتي وسادتي اثنا عشر، سفينة فيها النجاة للبشر. قال الرسول إن ركبتم بها نجوتم يوم الحساب من سقر.
يا فوز من ولا عليا وارتضى، قول النبي في علي المرتضى. من كنت مولاه فمولاه علي، فسلموا لله فيما قد قضى.
الإمام المجتبى خير الورى جدا وأما وأبا، هو الإمام العدل والفال الحسن، وواحد من خمسة تحت العبا.
أئمتي وسادتي اثنى عشر،
اثنى عشر
سفينة فيها النجاة للبشر. قال الرسول إن ركبت حساب من سطر.
حسين، أي اللغات على متن أبجديتها تصف؟ جردت الحروف من يدي والحبر من قلمي، وقد دارت السيوف في كربلاء على النحر.
وثالث الأئمة هو الحسين، في كربلاء تبكي عليه كل عين. لك الذي قد افتدت دماؤه دين النبي المصطفى والحرمين.
والرابع السجاد زين العابدين، عظم به في الراكعين الساجدين. كم من مناجاة له في ليله، أبكت عيون الشاكرين الحامدين.
أئمتي وسادتي اثنى عشر، سفينة فيها النجاة للبشر.
والخامس من آل طه يذكر محمد ذاك الإمام الباقر.